بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 21 من أول الآية 28. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. والإصحاح 22. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثنى عشرة، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لينا شفنا نبوة ربنا يسوع اللي تدعى نبوة جبل الزيتون. اتكلم ربنا يسوع عن خراب الهيكل وعن آخر الأيام، وزي ما فهمنا آخر مرة الربط اللي ما بين النهاردة. في جزء كنت نسيته المرة اللي فاتت في الإصحاح 21 وبقية الإصحاح 22، أنا قصدت أجمعهم مع بعض لأن كلهم تحت عنوان واحد وهو نصائح للمؤمنين. النصائح ديت بيقولها ربنا يسوع للناس اللي كانت عايشة في الجيل بتاعه اللي هيشوفوا خراب الهيكل، لأن زي ما قلنا النبوة بتاع سيد المسيح اتحققت بالحرف سنة 70 ميلادية. وفي الوقت نفسه هم بيسألوه عن خراب الهيكل، فالمسيح بعينه الإلهية شاف الهيكل الأول خرب سنة 70، لكن برؤيته الإلهية شاف أن الهيكل سيعاد بناؤه في آخر الأيام، فتكلم عن خراب الهيكل الأخير، ومن هنا بدأ يدي العلامات بتاعة المجيء الثاني. فيبقى النصايح اللي بيقولها ربنا يسوع النهاردة هي أيضا نصايح للمؤمنين اللي هيبقوا موجودين في أحداث النهاية. أيضا هي نفع علينا إحنا المؤمنين. إحنا لا حضرنا خراب الهيكل الأول وما تمناش إن إحنا نبقى موجودين في خراب الهيكل الثاني. هي نصائح بقى للمؤمنين على مدار العصور، لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت عمر ما كان ربنا يسوع فكره إن يعرفنا المستقبل، يعني هو مش بيقول لنا الكلام ده عشان نبقى عارفين اللي هيحصل بكرة، لا، المسيح بيقول لنا الكلام دوت لأجل الحديث بتاع النهاردة، علشان المؤمنين يبقوا في حال صهر. ايه مسؤوليتنا تجاه الاحداث ديت؟ الايه 28 النهارده يقول ومتى ابتدات هذه تكون. ابتدات هذه اللي احنا لسه كان بيتكلم عليها، انه هتشوفوا علامات في الشمس والقمر والنجوم، كرب امم بحيره في حيره في الارض، في ديئات الناس مش عارفه تخرج منها، الامواج والبحر يضج، ثورات في البحر زي ما شفنا المره اللي فاتت. متى ابتدأت هذه تكون؟ يبقى دي بيكلم على العلامات بتاعة المجيء الثاني. فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم. كلمة انتصبوا يعني عارف لما تبقى فيه ريح عاتية فالواحد يتطي، فالريح عدت، بعد الريح ما بتعدي بيروح ايه؟ رفع راسه. يعني في ضيقة شديدة هتجتاح العالم، المؤمنين يعني بينحني لغاية ما الضيقة تعبر. طيب بعد الضيقة ما تعبر، ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. يبقى فيما العالم حيبقى منزعج، المرة اللي فاتت الناس يغشى عليها من خوف ما يكون وبات على المسكون، الناس تبقى مرعوبة، يا ترى بكرة هيحصل ايه بعد اللي احنا شفناه النهاردة. لما يقول لك كرب أمم بحيرة، كرب يعني ضيقة جديدة وحيرة مش عارفين نخرج منها، والضيقات قاعدة تتوالى، يبقى فيما العالم مضطرب، فيما العالم منزعج، فيما العالم يغشى عليه من انتظار وخوف ما يأتي على المسكونة، ولاد ربنا ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وسط الاضطرابات ديت هتجتاح ولاد العالم، لكن المسيح بيطمنهم هيبقى في حال من السلام للمؤمنين. وده اللي قالته الملائكة في ميلاد ربنا يسوع، قالوا المجد لله في الأعالي. أوكي، ما المجد ربنا في الأعالي، مجده في السماوات، كلمته سائدة في السماوات، مجده في علاليه زي ما قال سفر أيوب. لكن على الأرض السلام، فين على الأرض السلام؟ الأرض مضطربة. إسرائيل بحسب فكرهم قال لك يوم مجيء يوم الرب، كنت كلمت عنه أكتر من مرة، اليوم اللي حيدخل فيه الله في التاريخ يقتص من الشر يكيم مملكة داود، إسرائيل يحيا في خير وفي سلام، ده انتظار إسرائيل النهاردة. فالحقبة دي إسرائيل بيقول لك أنه حيكون في سلام في كل الأرض، اللي هي إخوتنا البروتستانت خدوها تحت مسمى الملك الألفي. طيب بالنسبة لنا إحنا كمؤمنين فين اللي على الأرض السلام؟ لا، السلام مش هيعم كل الأرض، السلام هيعم المؤمنين اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، هم دول اللي حيملهم بالسلام. مش زي ما ظن إسرائيل أنه بمجيء المسيح هيعم سلام في كل الأرض، لا، الأرض هيظل فيها اضطراب وفيها قلق وفيها ضيقات لأنها مسلمة ليد الشرير. لكن ولاد ربنا وسط الاضطرابات ديت سلاما أترك لكم. إيه سلاما أترك لكم؟ سلامي أنا أعطيكم، سلاما أترك لكم. أنتوا يا مؤمنين تركت لكم السلام مع الله بالصليب، تصالحنا مع الله، بقى في سلام ما بيننا وما بين ربنا، سلاما، المسيح صنع السلام بدم صليبه. سلامي ده انتوا بقى كمؤمنين، شوفوا الضيقات اللي انتوا بتمروا بيها دي انا مريت بيها في تجسدي. طب كان المسيح بداخله في اضطراب، في قلق، في خوف؟ ابدا. لما التلامذة كانوا في المركب والبحر هيك، التلامذة اضطربوا، يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ هو على مؤخر نائم، حد ينام يعني؟ تخيل معايا مركب صغيرة والبحر هايج والموجة طالعة ونازلة، والمركب طالعة ونازلة، والمية بتدخل جوه المركب. يعني مين يجيله نوم في الاضطراب دوت؟ المسيح عايز يقول لهم ان وسط الاضطرابات ديت انا اهبكم سلامي. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. وهنا احب اقدر اخد درس روحي بقى لينا احنا كمؤمنين. على مدار الايام اللي بنحياها في الجسد بنمر بضيقات، كل ما الضيقة تزيد اعرف انه النجاة اقتربت. دي خبرة عند المؤمنين. الشيطان يضغط يضغط يضغط، لما توصل للآخر يبقى ده وقت النجاة. لذلك يقولوا انه أظلم ساعة في الليل هي الساعة اللي بتسبق طلوع الفجر، أكتر ساعة ظلمة في الليل. فلما بتظلم قوي، لما تشعر ان الضيقات يعني حصرت النفس جدا، كان لنا في انفسنا حكم الموت. يعني ايه كان لنا في انفسنا حكم الموت؟ مش ان بولس يأس، بولس بيقول لك الضيقه اللي كنا فيها خلاص احنا وثقنا ان دي النهايه واحنا هنموت ومفيش نجاه من هذه الضيقه اذا بالله يتدخل ويعطي نجاه. يبقى خبرة بقى خدها في حياتك، تبتدي ضيقة تزيد 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 تزيد. لذلك ما بستعجبش، ما احبش يعني احبش احكي قصص يعني، بس يعني اقول امنا اريني يعني زي ما بنسمع يعني من القصص المرض اشتد عليه. يقولوا يعني ان ابو سيفين يعني ظهر لها مره وبيقول لها لما تحس ان انت خلاص مش قادره تحتملي تعالي بس ايه كده خبطي على الرفاد بتاعه. واتذكر برضو حاجه زي كده حصلت مع البابا شنوده. يعني ايا كان الضيقه تزيد 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 تزيد، لما يعني تقفل خالص اعرف ان النجاه ايه قربت. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قرب. المسيح بيقول لنا خدوا درس من الأشجار، من ناحية ايه؟ من ناحية انك لما بتبصوا للأشجار بتعرفوا الوقت، زي ما نديتكم علامات تعرفكم الوقت. طب تعالى نشوف المسيح عايز يقول لنا ايه من درس الأشجار. شجرة التين تحديدا معروفة ان هي من الأشجار اللي تطلع ثمر الاول وبعد كده يطلع الورق يحمي الثمر. عشان كده ربنا يسوع لما لعن شجرة التينة هو ما كانش موسم التين، لكن أدم مش موسم ثمر ما يبقاش موسم الورق. الورق طلع ليه؟ ما هو الورق أصلا بيطلع علشان يحمي ثمرة. فالمسيح لقى فيها ورق فذهب إليه لعله يجد فيها ثمر، ما أنت أدم فيك ورق والورق طلع ليه. وأيضا قال معلمنا ماري مرقس لأنه لم يكن زمن التين لألا البعض يظن، يقول لك طب ما يمكن حد حصد الشجرة دي، طب المسيح بيلعنها ليه؟ يا برضه يعني بين قوسين كمعنى تاني يعني. فالمفروض انه الثمره تطلع الاول وبعد كده تطلع الورقه. طيب لما الثمره طلعت والورقه غطتها تعلمون من انفسكم ان الصيف ايه قرب. الصيف يعني موسم الحصاد. طب يقصد ايه المسيح بموسم الحصاد؟ الدينونه ومجيء المسيح الثاني. طيب تعال بقى نشوف. هكذا انتم ايضا متى رايتم هذه الاشياء صائره. أنا قلت لكم بصوا لشجرة التين اعرفوا الزمن، تلاقوها طلعت ورق يعني معناها في ثمر، يعني معناها موسم الحصاد جه، الصيف جه. بتفهموا المواقيت من رؤية الشجر. طيب العلامات اللي أنا قلتها بقى بيطبق المسيح. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، اللي قلنا الشمس والقمر والبحر يضج وكرب الأمم. فاعلموا أن ملكوت الله قريب. إيه ملكوت ربنا؟ احنا اتكلمنا كتير في إنجيل القديس لوقا، من ضمن المواضيع الرئيسية في إنجيل لوقا هو ملكوت الله. يعني يحب يدرس إنجيل القديس لوقا كمواضيع يدرسه من جهة ملكوت ربنا، ما ذكر في إنجيل القديس لوقا عن ملكوت الله. قلت لكم ملكوت ربنا بدأ بتجسد ربنا يسوع، والملكوت ده ممتد، بدأ بالتجسد، والتجسد طبعا قاد للصليب، ملك الرب على خشبة، دي بداية ملكوت ربنا، بدأ يملك. بس بيملك فين؟ بيملك مملكة غير منظورة، بيملك على المؤمنين. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول إن المسيح ملك، لكن نحن لا نرى بعد الكل مخضعا له. مش شايفين إنه المسيح هو المهيمن المسيطر على كل ما في الأرض؟ قال لك ما هو الملكوت لم يعلن، هو بدأ، لكن إمتى هيعلن ملكوت الله وتكسو باسم يسوع كل ركبة؟ ده في مجيئه لإيه؟ مجيئه الثاني. يبقى هنا لما بيقول فاعلموا إن ملكوت الله قريب، ما يقصدش بداية الملكوت، لأن الملكوت أوريدي بدأ، وإحنا دلوقتي بنحيا في ملكوت الله ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح، فإحنا في مملكة المسيح. إنما هتعلن لكل الأرض، أهو ده بقى الملكوت اللي بيتكلم عنه، إمتى؟ في نهاية العالم، وقت الدينونة يبتدي ملكوت الله الأبدي. هكذا أنتم أيضا ما ترأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. طيب عايز أقف بقى عند شجرة التين أخذ منها الدرس الرمزي بتاعها، وفهمنا المسيح يقصد إيه بالكلام. شجرة التين تعلمنا أن احنا نفهم الزمن، نشوف حاجة تعرفنا بالوقت. طيب المدلول الرمزي، انظروا إلى شجرة التين، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قرب. قلت لكم شجرة التين دي الشجرة اللي عنها ربنا يسوع يوم اثنين البصخ. طب لعنها ليه؟ لأن زي ما قلنا شاف ورق، وأدام في ورق يبقى المفروض بالتبعية يكون في ثمر، لكن راح ما لقى الثمر فلعن شجرة التين. طيب ربنا يسوع بقى بيقول في النهاية هيحصل ايه؟ متى أفرخت؟ قلنا بقى الطبيعي بتاع شجرة التين بتفرخ امتى؟ تطلع ورق امتى؟ لما يكون في ثمر. يعني معناها ان آخر الأيام شجرة التين اللي يبست اللي لعنت هترجع تثمر. يبقى بقت في علامة هنا مهمة جدا تسبق مجيء المسيح الثاني، وهو إيمان البقية من إسرائيل، إن ترجع شجرة التين دي تطلع ثمر مرة إيه؟ مرة تاني، اللي هي بتعبير المرة اللي فاتت لو يعني تذكروا الحديث نهاية أزمنة الأمم. إحنا قلنا المرة اللي فاتت لو حد يذكر الحديث أزمنة الأمم دي بدت إمتى؟ بدت من بابل، لم يعد لله مملكة على الأرض. قلت لك ربنا بدأ يستخدم الأمم، استخدم نبوخذ نصر، استخدم كورش، لغاية ما جه المسيح أسس ملكوته، بس ملكوت روحاني، حجر قطع بغير يد، دانيال ملا كل الأرض مملكة المسيح. طيب قبل مجيء المسيح الثاني هيحصل إيه؟ يحصل إنه الشجرة اللي لعنت دي خلاص دي اسمها نهاية أزمنة الأمم. خلاص بعد ما دخل كل ملء الأمم في الإيمان، المعينين من الأمم للحياة الأبدية بتعبير سفر الأعمال، يحصل إيه؟ إسرائيل يأمن. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في روما الإصحاح 11 الآية 25. روما فيه مشكلة إنه إسرائيل شعب الله، في مشكلة، مشكلة يعني لو حد يقعد يفكر في الموضوع دي مشكلة لاهوتية عميقة. إزاي الشعب اللي ربنا قاعد يعد فيه كل السنين ديت لما يجي المسيح يرفضوه؟ إزاي؟ فعشان كده بولس الرسول تعرض لهذه المشكلة، قال ألعل الله رفض شعبه؟ حاش، لم يرفض الله شعبه، ده سبق واختارهم وعرفهم ومنهم الآباء واللي اشتراعوا منهم المسيح حسب الجسد. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان القساوة قد دخلت جزئيا لفطرة، ومش كل اليهود، القساوة قد دخلت جزئيا الى اسرائيل. لغاية امتى؟ الى ان يدخل ملء الامم. قلت لكم المرة فات زي ازاز قاعدين نملى شوية مية شوية مية شوية مية اتملت خالص. امم بيدخلوا في الايمان من 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 يوم الخمسين لغاية ما ايه اتملت ملء الامم. لما يحصل ملء الامم ايه البقية ستخلص. عشان كده يقول بولس الرسول لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر، او كونوا مش واخدين بالكم من الموضوع دوت. اسرائيل تقصى، اذا كان رفضهم غنى للامم فكم يكون اقتبالهم الا حياه ابديه. يبقى لما يقبلوا الايمان هندخل للحياه الابديه. يبقى لما يقبلوا الايمان هتنتهي ازمنه الامم ويعلن ملكوت الله. يبقى إيه إيه كلام بولس الرسول. انا مره خدت للاسف البعض في مره يعني قال لك ايه، قال لك كل تعليم هنبتدي من دلوقتي ده كنا ظبطنا الساعه، كل تعليم المسيحيه دي وليد التعليم بولس كذب وافتراء. فاكر مره عملت وعظه كده، كل التعليم المسيحيه جبت اساسها مصدرها من تعليم ربنا يسوع، وبولس بولس تسميه الكنيسه مفسر الانجيل. عشان كده تلاحظوا مثلا في اسبوع الالام ويوم الجمعه العظيمه تحديدا تملي لما نقرا الانجيل مثلا الساعه 6 نقرا الانجيل ونروح جايبين جزء من رسائل بولس. اشمعنى بولس؟ اشمعنى بولس دون بقيه الرسل؟ لانه الاباء قالوا كده، بولس هو مفسر الانجيل. فمصدر التعليم اساسها كل تعاليمنا المسيحيه كلها بلا استثناء، وهي ودي واحده منهم اهي. المسيح لما بيعلن قبول اليهود في اخر الايام للايمان، دي بولس بقى شرحها في روما 11، لكن مش بولس اللي مؤلف. طيب بس هنا في ملحوظه بقى بيقولها لوقا، لأن لوقا بيكتب للأمم، ودي الوحيدة اللي ذكرها لوقا. قال لهم انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، دي كل الأشجار دي لم تذكر في الأناجيل الأخرى. ذكروا مثل شجرة التين ده في الحديث ختام نبوة جبل الزيتون في متى وفي مرقس، لكن لوقا هو المسيح قالها، المسيح قالها. فكون ان انجيلي ذكر انجيلي ما ذكرش، ده مش تحريف، ده واحد ذكر حاجه والتاني ما ذكرش. لو واحد ذكر حاجه والتاني ذكر عكسها هو ده اللي يبقى اسمه تحريف. لكن اشمعنى لوقا بقى اللي قال كل الاشجار؟ ادينا فهمنا شجره التين يعني يهود هيقبلوا الايمان قبل مجيء المسيح الثاني، لئلا يفهم انه فقط المؤمنين قبل مجيء المسيح الثاني يهود. قال لك لا، شجره التين هتثمر وكل الأشجار، يعني هيظل في مؤمنين من الأمم حتى مجيء المسيح التاني. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فأعلموا أن ملكوت الله قريب. الأيتين بقى اللي جايين دول أنا خدتهم المرة اللي فاتت، الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. خدنا بقى تفاصيل الآية 32 و33 المرة اللي فاتت، والسبب ان انا استقطعتها ليه ان قلنا العلامات اللي قالها ربنا يسوع تمت فعليا قبل سنة 70. فكلمة لا يمضي هذا الجيل فعلا الجيل اللي كان عايش ايام المسيح وسمع نبواته وشاف الهيكل هو ده الجيل بعد 40 سنة. المسيح صلب سنة 30 ميلادية، سنة 70 ميلادية تيتوس كان هد الهيكل، فالجيل اللي شاف دي شاف فعلا الهيكل بيتم. الحق أقول لكم، وطبعا كان في أكثر من معنى للجيل المرة اللي فاتت مش مجال إن أنا أعيد الكلام. طيب نكمل. فاحترزوا لأنفسكم، نصيحة بقى بينصحها لنا المسيح. احترز يعني إيه؟ يعني دقق، يعني احذر، يعني بص كويس، يعني انتبه، يعني في خطر، حرص. بيحذرنا من إيه المسيح؟ احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم. كلمة تثقل قلوبكم يعني تقيلة كده، عارف القلب يتقل، فلما يتقل ينجذب لفين؟ لأسف. يعني في حاجة ممكن تتقل القلب. طبعا القلب مش مقصود العضلة ديت، القلب يعني اهتمام الإنسان، مشغولية الإنسان، فكر الإنسان، محبة الإنسان. في حاجة ممكن تتقلها تشدها للأرض، خد بالك. ايه الحاجة دي يا رب يسوع؟ قال فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر، اللي هي المباهج بتاعة العالم. والحاجة التانية هموم الحياة، شيل الهم. لو تفتكروا في كلام ربنا يسوع في مثل الزارع، قال في حاجة بتخنق البذر، الشوك. قال ايه الشوك دوت؟ الغنى والهموم. طبعا الغنى مش الغنى بذاته، لكن الانغماس في الشهوات، خمار وسكر، مباهج العالم، شهوات الجسد، الملذات الحسية الجسدية. دي تعمل ايه؟ دي تتقل القلب، تلاقي القلب منجذب للتراب. شهوات العالم تخلي الانسان كما في حالة سكر، مش هو ما يعني كالثور يذهب الى الفخ ولا يدرك انه لنفسه. تلاقي ابن ادم يعيني يعني ضعفنا البشر يا حبايبي، بصوا الشيطان ضحك علينا ازاي، انه يذكر الانسان بالخطيه. تلاقي الانسان ماشي في سكه هلاك، وكل اللي حواليه شايفين ان اللي بيعمله ده هيؤدي للهلاك، الا هو عامل ايه؟ ده زي واحد سكران مش دريان. فلذا يا أحبة، يعني حكمة الصوم، الصوم هيدخلنا السماء؟ لا، الصوم مش هيدخلنا السماء. أقول لك بصراحة، الصوم مش هو اللي هيدخلنا السماء. لكن الصوم بيعمل إيه؟ الصوم بيحفظني من أن قلبي يثقل ينغمس. حبيبي بدون مدين يعني حد يعني، بس أنا بشوف الإنسان الطبيعي في أهل العالم. بص المنظر لما الناس تشوف أكل، أنا يعني أنا بصدق يعني بستعجب، يعني أنا بشوف النعمة التي نحن فيها مقومون. الأكل بالنسبة لهم يعني حاجة كده ما تفهم، يعني إيه تلاقي عينه تطلع من بوشه، مش بدين حد حبيبي. بس يعني حسيت بالتعفف اللي ربنا يسوع وهبه في طبيعتنا الجديدة. تلاقي يعني بيأكل كأنه بيفترس الأكل، يعني ايه دوت الانغماس؟ هو الاكل خطيه؟ لا، الاكل مش خطيه، لكن الانغماس في شهوه الاكل وشهوات الجسد تبص تلاقي القلب تقل. كلنا بنلاحظ كده، الواحد بعد ما ياكل لقمه الغداء تبص تلاقي يعني هذا يقولوا بقى الطب يعني مش عارف الدم بيروح ناحيه المعده وبتاع، يعني سيبك من الايه، احنا لينا الحياه اللي احنا بنشوفها، تلاقي الواحد تقل كده وخم. طب تعالى الواحد وهو صايم، صايم مش واكل، تلاقي فيه نشاط. لذلك يعني اوقات الصبح دي حبايبي صدقوني دي كنز كنز كنز، يعني قبل الواحد ما يفطر، او لو يعني كان له لقمه صغيره ما يدبش جامد، تلاقي نفسه مصحصح كده. لكن الاكل تلاقي الواحد وخ. لذلك مش من فراغ حبايبي مدرسة اسكندرية أيام أوريجانوس كانوا الدارسين في المدرسة يروحوا صايمين انقطاعي، ويقعدوا ياخدوا الدروس. طب هو ايه؟ لا ما دي يعني كل ما بتنضبط المعدة كل ما تلاقي الذهن في حال يقظة وانتباه. فشهوات الجسد بتعمل ايه؟ بتسكر الواحد، تغيي زي السكران. بلشصر آخر ملوك بابل، سفر دانيال صح السادس، حصل إيه؟ قاعد عامل وليمة العظماء المملكة وبيأكل وبيشرب، طبعا هو كان بيتمادى في الوقاحة إن بيشرب خمر في كأس الهيكل، كؤوس الهيكل. لكن الانغماس في الوليمة، إذا بيد تكتب على مكلس الحائط منى وفرتنا أنهى الله حكمك، هو سكران. بص لقى مملكة مادي دخلت عليه جوه القصر وقضوا عليه. يعني فعلا الشهوات الانغماس في أمور العالم، أكل وشرب وشهوات جسد، يثقل الجسد. طب الحاجة التانية هموم الحياة، يعني يمكن نقول مثلا الخمار والسكر ده بتاع الناس الأغنياء مثلا يعني. طيب والفقراء، ما هي دي الضربة بتاعتهم، الهموم شيل الهم. أو غني والاهتمام الزيادة بالمال يولد شيل هم، يعني برضو ما طايلة دول وطايلة دول، والشهوة الطايلة دول وطايلة دول، ما يكون ممكن ما يكونش عندي، بس قاتل نفسي بالشهوة ليل ونهار. إنما في النهاية لو أنا يعني عشان أشرح أفصل ما بينهم، فالخمار والسكر شهوات الجسد، الهموم شيل الهم. فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر. ممكن أشوف بقى الخمار والسكر النشوة والفرح والانبساط، والهموم الأحزان. الاثنين دول خطر على الإنسان، خطر في وقت الفرح تخيل، وخطر في وقت الحزن، ودي ليها حروبها ودي ليها حروبها، فاحترس في الحالتين. مرات كتير خمار وسكر يعني في وقت النشوة والفرح، عارف كده سعو بيقول كلمة لذيذة قوي، يقول أمسرور أحد يعمل إيه؟ يرتل. ليه؟ ما هو لو مرتلش هيغني، ما هو لو مرتلش هو مسرور، فترة ما فيش فيها دي، ما فيش فيها تجارب، كان الواحد يعني إيه طبيعي، ما أنا مش هستحمل طول الحياة ضغوط. فبيجي ربنا يسمح بفترات من الراحة. مرات كتيرة فترة الراحة دي تسبب ان الانسان يبتدي يستخطر، يبتدي يتهاون، يبتدي يتراخى، يبتدي يفتح قلبه على العالم. زي مين؟ زي داود. زي داود طول حياتك داود في البرية، مش بكلم داود، انا بكلم نفسي الداودية اللي بداخلي. ما هو القديسين دول حقيقي، القديسين دول احنا بنتعلم منهم، احنا مش واقفين يعني ندين داود، انا بدين نفسي. طول ما كان داود في البرية وبيقاتل وبيحارب، اسمع المزامير بتاع داود، لم يترك الكثارة من يده. طب بعد ما انتصرنا والدنيا بقت كويسة وفي قصر وفي راحة، سقط. فاحترزوا في الخمار والسكر، أيضا احترزوا في هموم الحياة. هموم الحياة مشكلة الشيطان يا أحب، إن وقت ما الضيقات تضغط على الإنسان يروح فتح له باب للخطية، ظنا كذبا إن دي هتشيل التوتر أو القلق أو الاضطراب من نفس الإنسان. ودي حصلت مع مين؟ مع يوسف. يوسف في عز الضيقة، مضغوط، ابن عز، واخواتي إيه اللي عملوا فيه؟ أنا عملت لهم إيه عشان يعملوا فيه كده؟ وده مش متعود بقى يعني قعدت وسط عبيد، وخد ابن عز ده كان بيقعد كده بالقميص الملون. إذ فجأة يلاقي نفسه في وسط ناس لا عارف لغتهم ولا عارف يتفاهم معاهم ولا طريقتهم طريقته ولا عيشتهم عيشته. دي قاتلة. يمكن لو يوسف ده يعني منه كده ويجاري حاله مع الناس دي، لكن لو ما يعرفش ايه دوت. طب يجي شتون بقى الوحاشة بقى يعمل ايه في الوقت ده بقى؟ يوسف العبد يروح فتح له باب الايه؟ باب الوحاشة. ايه؟ باسم يا عم فوق يعني فوق نفسك يعني هو كده شوية الواحد يعني هو شوية يشيل الضغط من عليه. بص الخطورة حبيبي، الاتنين اخطر من بعض اخواتي. وقت الراحة له حروبه، وقت الفرح له حروبه، وقت الحزن له حروبه. لذلك في الفرح الشديد قرارات الإنسان غلط، وفي الحزن الشديد قرارات الإنسان غلط. في الفرح الشديد معلمنا القديس بطرس كان في السجن وجي الملاك طلعه، فجات بطرس يخبط، ففي جارية اسمها رودة راحت بطرس من الفرحة ثبتوا على الباب وطلعت لهم بطرس على الباب من الفرح، صرفت غلط. يا ست انت انه ملاك وبتاع، وانت شايفين الراجل بره وده هربان من السجن، يعني الجنود هيطردوه، الحق يدخلي الرجل ويخليه يمشي يروح يستخبى، عشان كده ترك أورشليم ساعتها. لا، هي من الفرح اتصرفت غلط. نفس الأمر في الحزن. إلي مضى من أجل نفسه، قالت له إيزابل كلمتين، اتنكد زعل راح ماشي وزعلان، وخد نفسي أنا لست خير من أبائي. إيه إلي يا كعبابي، أنا بكلم عن نفسي أخواتي، يعني أنا عمري، يعني إحنا عندين قديسين أخواتي، إحنا بنتعلم، بيحصل معايا نفس الأمر. فالمسيح بيقول لي احترس في الحالتين، في الفرح الشديد وفي الحزن. طب الفرح الشديد، قال لك أمسرور أحد فليرتل. إحنا بنعمل العكس، إحنا إيه ولا كده، تعال نقول تنيم عشان ننبسط. إيه؟ لا يا عزيزي، أنت مسرور فترتل. طيب على بينكم أحد مشقات الجزء الثاني فليصلي. طيب ده المعنى الثاني للآية. معنى ثالث، فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار خطايا تخص الماضي، هنشرحها دلوقتي. سكر خطايا تخص الحاضر، الهموم خطايا تخص المستقبل. إزاي؟ الخمار ده الصداع اللي بينتج في الرأس بعد السكر. الناس يعني اللي بعيد عننا بيشربوا، بعد ما يشرب وأول ما يبتدي يفوت لا عنده صداع شديد. أنا زي ما بنسمع يعني ما جربناش. فدوت ايه دي تخص خطايا الماضي. دي مش بتنصر، كنت عملتها كنت احولها وفرصه يبقى بعترف قدامكم يعني. إيه فدي تخص خطايا الماضي، سكر ونتيجه خطايا الماضي عنده صداع. فالمسيح بيحذرنا من الامر دوت. مرات كتير خطايا الماضي تبقى فخ لسقوط الانسان. احترزوا لانفسكم، بيحذر المؤمنين. ممكن تقود الإنسان لليأس، وده اللي حصل مع يهوذا. أنا سلمت المسيح، لا يمكن المسيح يسامحني، فمضى وشنق نفسه. ممكن خطايا الماضي تقود للسقوط مرة تانية في الخطية. عشان كده نصلي في القداس نقول له تذكار الشر الملبس الموت، افتكر شر فاقع في الخطيئتين. تقول لي طب ما داود بيقول خطيئتي امامي في كل حين. خطيئتي امامي في كل حين بدون الدخول في تفاصيلها. ما انا لو هقعد اتذكر تفاصيل الخطيه ممكن اقع. لذلك يعني ساعات ناس تيجي في الاعتراف خطايا كده مش لطيفه، اقول لك تقول يا عم انا مش عايز اسمع حاجه تتلوث ودنا ليه، خلاص في خطيه ديك اعترفت. انما تفاصيل الخطيه لا، ما لا انت تفتكرها ولا تحكي فيها. ليه؟ لان دي ممكن تقود لسقوط. طب وما خطيتي امامي في كل حين. انا فاكر نفسي ضعيف، انا عارف نفسي، انا مش حامل خطيه، انا فاكر ان انا وقعت في خطيه سرقه، خطيه زنا، خطيه ادانه، فدي بتخليني محترس. لكن ما بدخلش في تفاصيل الخطية، ده اللي هو الخمار. طب السكر دي خطايا الوقت الحاضر، أنا متربط بحاجة وحشة، أنا فيش فايدة، أنا مش هبطل، أنا مش ممكن ربنا يسامحني، أنا مش هقدر أتفك من الخطية دي. مرات كتير دي بتقود البعض لليأس بسبب عدم فهم صحيح للطريق الروحي. الطريق الروحي يا أحبة إحنا مدعوين نتوب، لكن الفضيلة دي نعمة من الله. أنا فيها طابع معين بجاهد ضده، خلاص طب بقع فيه تاني بقوم تاني، أنا جاد وبحاول، ويعني طبعا بكل المبادئ الروحية اللي إحنا عارفينها، لكن لسه ما تغلبتش على الضعف ده. رغم جديتي ورغم صراخي لله ورغم التدابير الروحية اللي باخدها من أب اعترافي، أموية هتموت تروح السماء. احنا بنظن ان التوبة معناها ان انا ابطل. دي نعمة الله، دي انا ماليش يد فيها خالص، دي مش بتاعتي. لذلك في قديس اسمه مرقس الناس يقولك ايها الخطاة لا تيأسوا، لا تيأسوا، لان الله لن يسألنا لماذا سقطنا، لماذا لم نتوب. التوبة بقى مش كلمة حبيبي يعني برضو ما الواحد ما ياخدش الكلام بيموعه. أنا غلطان، أنا وحش، ماشي، بس يبقى في جدية، في محاولات جادة إن الإنسان يضبط نفسه، في صراخ بدموع أمام الله ورغبة حقيقية، في أمور أنا مش قادر أبطل، بس في أمور أقدر أعملها تقودني النعمة الإلهية إن أنا أبطل خلاص. ده من جهة خطايا الحاضر. طب من جهة المستقبل الهموم، الهم في قلب الرجل يحنيه. الهموم حبيبي يعني من أمر الخطايا اللي الشيطان ممكن يضرب بيها إنسان. الهموم يا أحبة ليست ضد تحمل المسؤولية، أنا علي مسؤولية تجاه بيتي تجاه أسرتي، بس أنا واثق إن أنا مش لوحدي، أنا بجتهد، أنا ما قصرتش، أنا بعمل طاقتي، أنا طارح مشاكلي أمام الله خلاص. طب بكرة أنا مش عرفني بقى بكرة، أنا إيه اللي بإيدي، لكن ما بقاش متكاسل النهاردة وأقول لا، يعني أنا جاد بقدر الطاقة حبيبي، إحنا مش كاملين. إلك على الرب همك فهو يعولك. طب النتيجة لو لم أحترس من جهة الخمار ومن جهة السكر ومن جهة الهموم تكون النتيجة ايه؟ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. ذلك اليوم اللي هو ايه؟ يوم المجيء الثاني، يوم الدينونة، يوم نهاية العالم. فتعبير ذلك اليوم ده تعبير كده في الكتاب، في ذلك اليوم ده يبقى يوم الدينونة. عشان كده معلمنا بولس الرسول بالمناسبة يعني بين قوسين كده في رسالة تيموثاوس الثانية، في واحد اسمه أونيسيفوروس قال بولس ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. بيتكلم على يوم الدينون. أونيسيفوروس ده كان مات، لأن بولس لما بيبعت السلام في رسالة تيموثاوس بيقول سلم على بيت أونيسيفوروس، كلمة بيته يعني معناها الرجل مش موجود. ليه؟ لأن جاب بولس في نفس الرسالة بيصلي له أن يجد رحمة من ربنا في ذلك اليوم يوم الدينونة، ودي اللي بتستند ليه من ضمن ما بتستند ليه الكنيسة في الصلاة على الموت. فتعبير ذلك اليوم ده يوم الدينونة، يوم مجيء المسيح الثاني. لو ما احترستش يصادفكم ذلك اليوم بغتة، وشبهها تشبيه لطيف إيه؟ لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. الفخ الصياد يحط فخ للطير، فالطير يقع في الفخ، فيبقى الطير وقع في ايد الصياد، يبقى اليوم ده فخ للي مش بيحترس يقع فيه، يبقى وقع في ايدين مين؟ ايدين المسيح للدينون. لانه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه الارض، فالفخ مباغت للطير. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما حب يشبه يوم الرب برضو من ضمن تشبيهات بولس قال لأنه كاللص في الليل يجيء. يقصد ايه كاللص؟ انه معاد الحرامي ما عرفوش، فعايز يقول ان يوم مجيئه مش ما يجي فجأة، فيجب ان الانسان يكون ايه؟ يكون محترس. هنا في نقطة حبيبي، تقول لي منين في علامات واضحة ليه اليوم الأخير ومنين يجي للناس زي الفخ؟ طب ما العلامات واضحة، دي بقى في الحقيقة تؤكد لك ان فعلا شهوات العالم بتثقل القلب وتعمي البصير. هو في علامات، بس من كتر ما هو منغمس في الخطايا حتى العلامات اللي بتحصل قدامه. أديك مثل يقربها لك خالص. تعالى مثلا إنسان بعيد عن ربنا وفي الساعات الأخيرة للموت، باين أنه عرف رش الموت، كل اللي همه لقت الموت، هو يموت، هو باين هوت، يجيب لك بقى إيه؟ طب تعالى الثروة بتاعتي إدوا فلان قد كده، هاتوا فلان قد كده، هاتوا لي الفلوس دي، تعملوا لي سوي، يعني ده مدرك تمام الإدراك هو، وفي ظواهر واضحة بتقول ان الراجل ده خلاص ماشي. طب ليه ربنا ملهوش نصيب؟ ما هي الحدوتة مش هستنى اللحظة دي عشان اتوب او عشان انتبه للعلامات اللي قالها المسيح. انا اتام القلب مثقل في خطايا وفي شهوات، حتى العلامات لما تبقى قدام عيني انا مش بفكر في الدينونة ولا في الوقوف قدام ربنا. انا بفكر ازاي انجي، ازاي احمي نفسي. يبقى رغم ان وجود علامات لكن القلب المثقل. عشان كده ربنا يسوع يقول في ساعة لا تظنون. منين ما نظنش يا رب؟ منين انت مدين علامات واضحة؟ ما هو اللي منغمس في العالم حتى لما تبقى العلامات واضحة قدام عينه دي لا تجعله يستعد. فمطلوب ايه؟ لا، مطلوب ان انا باستمرار ابقى منتبه لهذا الامر. الموضوع ده يبقى موضوع مشغولية طول الحياة. لان ساعات مثلا نسمع، طب افرض واحد عاش في الخطيه وقبل ما يموت ربنا يعني طلب ربنا يسامحه، هيسامحه. بس مين قال لك ان هو لحظه الموت هيطلب ربنا؟ ما ادم هو اصلا دي مش مشغوليه حياه بالنسبه له، مش بيفكر في الموضوع دوت. لانه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه كل الارض. يبقى الجانب السلبي ايه؟ احترزوا لأنفسكم. حرص، انتبه، خليك متفطن. في فخ، في غواية الشيطان هياخدنا فيها، ان القلب يتقل بالشهوات وبالهموم. ده الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي، الآية 36، اصهروا إذن وتضرعوا في كل حين. السهر يعني ايه؟ يعني مراجعة النفس باستمرار. نفس حبايبي يعني نتدرب على الموضوع دوت. الكنيسة بتعلمها لنا في صلاة النوم، ان كل يوم وانا رايح انام بالليل، يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل بالقول بالفكر. بعمل ايه انا وانا قبل ما اصلي صلاة النوم؟ مش بردد الكلام، انا قاعد استرجع شريط اليوم. قول، فعل، فكر، لا يا رب أنا غلطان، التصرف ده غلط، كلمة دي ما كانش المفروض تتقال، أنا غلطان أن أنا عملت كده، أنا بشكرك يا رب أنك اديتني نعمة أن أنا أعمل الحاجة الفلانية دي وادي، أنا بشكرك يا رب أن اليوم ده عدى علي بخير وعلى بيتي، بشكرك أنك اديتني نعمة أن أنا أفصلي. فبعمل إيه؟ واحد سهران، واحد بيراجع نفسه. طيب لما براجع نفسي، اصهروا وتضرعوا. ملاحظ بقى ايه؟ يعني ايدينا باستمرار، شيل هم باستمرار، افكار وحشه باستمرار، ابتدي اتضرع بقى. مش مجرد ان انا بسردها، انا بفكر بشتم بدين مش عارف ايه بتاع، لا، انا بقف، يعني بقف حاج بقى مع ربنا. حبيبي زي يعقوب، لا اتركك الا ادي التوبه اخواتي. لغايه امتى يا ربي انا هفضل الطبيعه دي متملكاني؟ لغاية امتى روح ربنا مش هياخد منك النعمة او الفضيلة دي ويكسيني بيها؟ لحد امتى رب العدو يعيرني؟ انا واثق في غفرانك، انا واثق ان انا ليا مكان عندك، بس انا تعبت من الضعف دوت. انا شاعر بتعييرات العدو بتمزق وداني. واحد بيصارع مع ربنا بيتضرع. الحكاية دي بقى ايه يا حبايبي؟ كل حين أنا بقى بتدرب عليها زي ما الكنيسة بتعلمني في صلاة النوم. يعني عشان كده بصراحة يعني أنا يعني 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 بداية سنة ونهاية سنة أوكي، يعني بس أنا بالنسبة لي يعني مش عارف، يعني جايز مشكلة عندنا، لكن يعني خلاص، وأنا مش هقدم حساب غير ليلة رأس السنة. ده أنا المفروض إن أنا كإنسان مسيحي المفروض ده بيحصل كل يوم. المفروض بيحصل كل يوم. لما تعود اعمله كل يوم هتعود تلقائيا، يبقى بعد كل فعل. صدقوني يا حبايبي، تطلع كلمه مش لطيفه تحس كده في محكمه نصبت بداخل نفسك، غلط. انت ازاي تقول الكلمه دي؟ انت ليه بتقول عليه كده؟ انت نسيت نفسك، انت نسيت كلمه المسيح. صدقوني يا حبايبي، لا اراديا. لذلك يا حبايبي شوفوا، من أكتر الخطايا اللي بنشتكي منها وهي الإدانة، يعني أنا حاسسها إنها من أسهل الخطايا للتغلب عليها بالمبدأ دوت. دي كفيلة يا حبيبي انها تفرمل الانسان. ابقى بتكلم لا انا شايف نفسي بعمل نفس الفعل فبيتلجم لساني، ما انا بتكلم عليه ليه؟ ما انا كده. يعني ينفعش الواحد يعني يصرح بحاجات، يعني في حاجات ينفع ينفعش نقول. طب يا عم انت بتدافع عن نفسك ليه؟ لا هو مش بيدافع عن نفسه، هو لما الموضوع ده اتذكر هو شاف نفسه، ما لا طب انا بعمل كده ايه دوت ده البني ادم بقى لما يتعود يا حبايبي ايه؟ سهر باستمرار، بيتضرع باستمرار لله، بيعمل دوت كل ايه؟ كل حين. اللي مش متعود على ديت مش هيعرف يعملها يوم الدينون. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة. زي ما قلت لك حتى لحظة الموت لو أنا مش من النوع اللي متعود أن أراجع نفسي ولوم نفسي وأطلب مراحم الله وعندي ثقة في رجاء ربنا، ولا لحظة الموت الحاجات دي هتبقى موجودة. لدرجة ان في قديس رائع اسمه ثيوفان الناسكي، دي من اروع الكتب اللي ابونا بشوي كامل ترجمها، اربع كتب، معرفش دلوقتي بيطبعوا ولا لا، بس في الحقيقة اربع كتب جواهر جواهر ثيوفان الناسكي دوت. من ضمن ما منساش الكتاب ده قريته يعني قبل الكهنوت، يعني احنا بنتكلم حاجة بقالها اكتر من يمكن 35 سنة لما قريت الكتاب دوت، لكن مش نسيه، ان كل خبرات الانسان الروحية هو بيكتنزها للحظة الموت. كل اللي انا بقتنيه من ايمان ومن رجاء ومن ثقة في ربنا ومن طلب مراحم الله ومن الاصراخ للعذراء احضري عندي ومأمرة الاعداء الزمي والابواب الجحيم اغلقي، بقت بتتردد داخل النفس عشان لحظة الموت، لانه الشيطان بيكثف كل الحروب بتاعته، يجيب شريط البناء آدم من أسوأ ما فيه لحظة الموت عشان إنسان يفقد الرجاء، ييأس، مفيش فايدة، يكسس. أنا ما بفتكرش تفاصيل كسس يا حبيبي، عندي مشكلة عندي، بس يعني في ملامح كده، يعني ديس وشعر كان تقريبا بينتقل أو حاجة، وشتان فكروا الخطية دي، لا ده أنا قدمت عنها توبة، الخطية دي لا أنا اعترفت بيها، الخطية دي لا أنا بتشفع بأم الله، يعني سيرة كده في ذهني مش فاكر لمين يعني. فالقصد إيه يا حبيبي؟ القصد لو الإنسان مش متعود على الحياة ديت، مش لحظة الموت أو لحظة النهاية هيتذكرها. نمرة اتنين، لو مش متعود عليها، طب ما هو لسه ما اقتناش، يعني لسه كنا بنحكي فيها، لسه ما اقتناش الفضيل، لسه ما عنديش رجاء، ما عنديش ثقة في الله، ما عنديش يقين في الغفران، مش متأكد ان المسيح قابلني، طب وفي لحظة الموت الحاجات دي هتثمر فجأة؟ لا، أهو دي اللي قالها ربنا يسوع، ويل للحبالة، نفس لسه حبلة، لسه ما ولدتش الفضيلة، هتتنجو ازاي في اليوم دوت؟ طب نفس بترضع، يعني الفضيلة هي بدت بس لسه ما نضجتش، طب حسبت ازاي قدام الحروب الفكرية ديت اللي الشيطان بيحارب بيها النفس؟ يبقى الحكاية محتاجة ان من دلوقتي ايه؟ اصهروا وتضرعوا كل حين، ليه؟ لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون. طب والنهاية، تقفون قدام ابن الإنسان. يبقى كل ده ليه؟ عشان لما أقف قدام ربنا للدينون. صلاة النوم يا حبايبي، وعي الكنيسة صدقوني أبانا، هو ذا أنا عتيدا أقف أمام الديان العادل. مرعوبة مرتعب بقى مش كلمة بنقولها أخواتي. مرة رجل طيب يعني برضه قبل كانوا تفتكروا كده، اسمه عم نسيم، هو يعني هو بيقول لنا بس يعني بيجيبها على نفسه، بنناح نفسه يعني، قال يعني أنا لما بصلي صلاة النوم مرعوب ومرتعب، أنا بسأل جتة، دي كانت مراته يعني، ناس طيبين كده، بقول لجتة هو بيقول يعني أنا بعرف مرعوب ومرتعب، أنا عايز إيه؟ يشد ودان الحدث اللي قاعد جنبه دوت. فده مش كلام حبايبي بنقول أخواتي، يعني فعلا بتذكر الدينونة. ده الواحد فعلا لو أنا عندي دم أبكي أبكي صدقونا حبايبي، لما يعني أما أستحضر بالإيمان مشهد الدينونة. يعني أخواتنا البروتستانت بصراحة يعني يقول لك إحنا مش هنضايق. أما يقول لك يجب أننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح، يقول لك آه إحنا هنقف نتكلل هم هيقفوا يدانوا. طب ما هو بيقول لك لو أنت مش سهران مش هتحسب أهل للنجاة. فأنا خايف لما تيجي اللحظة دي أبقى مش من السهرانين. إزاي تخليني أركن إن أنا مؤمن وإن أنا مقبول وإن أنا مش هقف قدام المسيح للدينونة وخلاص بقى خلاص؟ إيه اللي هيديني احتراس وتقول لي مؤمن؟ هو مؤمن بالكلام احترام يعني، ما أصل دي خطيرة، دي لو رسخت في قلب إنسان دي كفيلة إنها ممكن تضيعه. معلش يا حبايبي يعني أنا ما بهجمش حد أخوات صدقوني، بس أنا بخاف على نفسي. أنا لو بيني وبين نفسي خلاص أنا مخلص وأنا مؤمن وأنا لن أهلك، أنا عندي ثقة في المسيح، بس ما عندي ثقة في نفسي. ما عندي ثقة في نفسي، أنا مش ضامن إن أنا أفضل سهران. أنا دلوقتي سهران، لكن أنا مش ضامن يوم مجيء المسيح ولا يوم انتقالي أكون سهران، يمكن أكون متغافل فخايف. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. فدي تخلي الإنسان طول الحياة محترس. ليه؟ لحظة الوقوف. والكنيسة تستحضرها لنا كل قداسة حبيبي، رسم يوما للمجازات اللي هيعمل فيه يدين المسكونة بالعدل. لما يعني بنقرع صدر مش بقى عشان الواحد يخبط في صدره يعني ويخرم عظم صدره، لا يعني ماليش دعوه بمشاعرك، لكن يعني حتى لو انت بتعمل كده بالاحساس ده اوكي ما عنديش مشكله، بس قصدي الهدف منها ايه؟ احساس الانسان في اللحظه ديت ان هو واقف امام كرسي المسيح. فيبتدي ايه؟ مرعوب ومرتعب من كثره ذنوب. ليه؟ العمر المنقضي في الملاهي. يا على اللي راح يا حبايبي. يعني حتى لو يعني نشكر ربنا يعني بنرتاد كنايس وحلوين وكل حاجة، بس سألك واسأل نفسي بصدق يا حبايبي، يعني كم ساعة من النهار في الملاهي؟ ما بقولش انه الترفيه خطية حبايبي، انا يعني مش حبش الدرشة خالص يعني، بس اكم من اوقات انا فعلا ممكن استثمرها استثمار طيب. انا محتاج يعني نوع من النفس البشريه. مره قديس يوحنا، معلش يا حبايبي انا بخاف برضو يعني حد ياخد الكلام لجانب دون جانب اخر يعني، وببقى انا هدفي عايز اركز على حته. واحد بص كده مش عارف قصه كده بتحكي عن يوحنا الحبيب، فلقى بيضحك او بيبتسم يعني حاجه كده، فيوحنا يضحك. طب وتزعل لي؟ فقال له ايه اللي في ايدك ده؟ قال له قوس. قال له اوتر قوسك شده. فشده. قال له اوتره تاني، شد تاني، شد. قال له شد تاني. قال له لو شددت تاني هيتقطع. قال له هكذا النفس. إيه إيه إيه. فلما يكون في نوع من الترفيه، نوع من التغيير. إذا كان الأنبا أنطونيوس حبايبي ما استحملش يصلي اليوم كله وقال له تقعد تشتغل في الخوص، طب أنا ما بشتغلش في الخوص. يعني نوع من الهوايات، نوع من الـ 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 الوقت اللطيف للإنسان يقضي، ده مش خطية حبايبي يعني، بس قصدي لا، في حاجات في الملاهي دي اللي بقى بنصلي عنها في الأجبية. العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينون. يختم القديس لوقا الإصحاح دوت في آيتين، في الحقيقة الآيتين دول هما صورة إجمالية لحياة السيد المسيح وبشكل جزئي في الأسبوع الأخير، بس دي تمثل حياة المسيح كلها. إيه هما؟ الآية 37، وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. هو لسه من شويه بيقول لنا اسهروا، هو ايه؟ هو بيسهر. ودي من عظمه مسيحيتنا بصراحه حبايبي. كل اصحاب الافكار ومؤسسي الاديان ادوا لنفسيهم امتيازات دون باقي المؤمنين. يقول لك دي ده دي بتاعته التانى بس يعني لا مش ليكوا الحاجات دي. يبقى مرتي يعني ايه المسيح؟ لا يا حبيبي، المسيح كل اولا ما اداش نفسه امتيازات لم تعطى للمؤمنين. طبعا هو في شخصه كابن مساوي للاب من ذات طبيعته في علاقه خاصه، دي طبيعه المسيح، لكن لم يعطي لذاته امتياز. قال دي بتاعتنا بس يعني، لكن انتم ما لكمش فيها. لا ما فيش، بل بالعكس بقى. كل ما اوصى به المسيح هو عاش. ودي عظمه المسيح. ودي حبايبي حبايبي اقروا 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 يعني اقروا اصحاب الفلسفات واصحاب الافكار ومؤسسي اديان، شوفوا حياتهم وشوفوا تعليمهم. كونفوشيوس قال لك لم اعش تماما حسبما علمت. انا قلت كلام حلو بس ما نفذتوش، ما عشتوش. طب ده انا جبت لك يعني حاجه محترمه، مش عايز انزل تحت. طب ربنا يسوع الكلام الاول انشات يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. ده مش بس كان اللي علمه عمله، ده كان يعمله الاول وبعد كده يعلمه. بص عظمه المسيح. فهو علم عن الصهر. هو محتاج صهر؟ لا هو مش محتاج، بس بدينا احنا المثال والنموذج. اذا كان هو صهر، اذا كان هو يقضي الليل في الصهر، اوكي يعني كنيستنا بتدربنا على الموضوع دوت ولو في ايام قليله في السماء في السنه، واعتقد حبايبي يعني كلنا جربناها، يعني كلنا جربناها انك تقضي ليل في تسبيح او في قرايه ونسخ المكتوب. الترتيله بتاعت بابا كرولوس بنقول له ايه يعني يا ابانا في نسخ المكتوب على السهريه حاجه يعني مش كده. يعني قصدي السهر يعني حلو، بنسهر يعني احنا بنشوف التسبيحه مثلا نقول تسبيحه. طب ما انا ماليش في التسبيحه، ما بعرفش اقول انا تسبيح. ايه الواحد يقرا في يسهر في قرايه في كتابه في ده جزء. بابا كرولوس كان ينسخ مخطوطات ماري افران. فقضينا ليالي جربناها حتى ولو بقى يعني مش تمت بشكل دائم بالمفهوم الجسدي، لكن خليها بقى بالمعنى الروحي، السهر الروحي. حلو ان الواحد بقى باستمرار يبقى ايه منتبه لنفسه، بيراجع نفسه باستمرار. كان في النهار يعلم في الهيكل، دي الخدمة، ده الواجبات اللي نحو الآخرين، وفي الوقت نفسه الليل يخرج ويبيت في الجبل عشان يصلي هو الله. برضو المعادلة دي يا حبايبي صعبة، مش كثيرين عرفوا يحققوها، انه يدي حقوق الله وفي الوقت نفسه يدي حقوق الناس. مش سهل، بس على الأقل دينا بنشوفها في المسيح نشتهيها نطلبها. إنه أمين فيما لله زي ما قال بولس في العبرانيين، ويقام من أجل الناس. أمين فيما لله وفيما للناس، فبيدي حقوق ربنا من عبادة ومن خدمة ومن صلاة فلات نفسه في التزامات ومسؤوليات عليه، وقادر يوازن ما بين الاثنين، لديه تاخد حق دي ولديه تاخد حق ديت. وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. دي كانت سمة عامة في حياة المسيح، انه كان يقضي الليل كله في الصلاة. يقول لك مضى كل واحد الى بيته، انجيل يوحنا، اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. فكان يقضي الليل في الصلاة. يمكن بشكل بقى يعني جزئي في اسبوع الالام. هو احنا عارفين اسبوع الالام كان يقضي اليوم في الهيكل، وكان يروح يبات في بيت عنيا. بيت عنيا ديت عند سفح جبل الزيتون، فيعني كلمه يبيت عند الجبل اللي يدعى جبل الزيتون يعني ممكن تكون بيات في الجبل نفسه زي ما كان ربنا يسوع بيعمل ليالي كثيره، وممكن يكون المقصود بها بيت عنيا خصوصا في الأسبوع الأخير، بس دي بتمثل مجمل حياة السيد المسيح. طب كانت الثمرة بقى إنه إيه؟ كان كل الشعب، وده درس للخدام، أنا ممكن أقضي كل وقتي في وسط الناس لكن ما بقعدش مع ربنا فتلاقي الثمر ضعيف. لكن لما أقعد في وقت الخلوة وأخد القوة، حتى ولو وقت الخدمة، لما بولس بيقول مثلا يا حبايبي، معلش أنا يعني على قد ما بفتكر، فإني وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. يعني هل بولس بيتمنى أن أنا مكنتش أبقى مسيحي عشان خاطر إخوتي؟ لا طبعا، إزاي يتمنى أنه مبقاش مسيحي؟ وددت أن أكون نفسي محروم من المسيح، يعني الأوقات اللي أنا بعودها في الخلوة دي محببة جدا لنفسي. بولس بيقول لا، أنا عندي استعداد أن أنا أتنازل عن جزء من هذه الأوقات عشان أروح أخدم أخواتي. أدي معنى الحرمان من المسيح، مش حرمان المسيح أنه مبقاش مسيحي، يعني أنه لو مبقاش مسيحي مش هيكسب حد للمسيح، ده معنى الآية. فثمرت بيعلمنا المسيح أنه لما تبقى في أوقات للخلوة تلاقي الكلمات فيها نعمة، تلاقي النفوس تنشد لسماع الكلمة. كان كل الشعب يبكرون، كلمة يبكرون في اليوناني يعني باكر جد، كانوا يصحوا بدري قوي في الهيكل ليسمعوا. شوف اشتياق النفوس لسماع كلمة الله يا أحبة، زي الأرض العطشانة كما تشتاق الإيل إلى الماء، اشتاقت نفس ربنا. الإيل دي على فكرة لما تشوف مية، يعني يقولوا كده عن طبيعتها، مش تروح تشرب مية، أول ما تشوف مية تروح نطة جوه بركة المية من 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 فرحتها وبهجتها بالمية. أو بص التعبير بقى اللي بيقوله داود، كما تشتاق الإيل إلى الماء، أنا مشتاق لماء الحياة. إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو إيه؟ عندك. فنفوس عطشانة لسماع الكلمة. ومرة ذهبيل فم قال كلمة لطيفة خالص، قال إن هو بيقول يعني إنه بيحب أيام النهضات، واضح برضو إنه يعني زمان برضو إيه، كانوا الناس كانوا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم العادة، يعني برضو كانوا المؤمنين إيه يعني ما فيش انتظام بشكل كامل. فكان يقول كده، يقول أنا بحب أيام النهضات لأن أيام النهضات فيه نفوس كتيرة بتجتمع، وربنا لما بيلاقي فيه نفوس كثيرة عطشة يعطي المتكلم كلمة بقوة. فكل ما يكون في جوع لسماع كلمة الله، كل ما يعني ربنا يفيض بغزارة، فالنفوس مشتاقة أنها تسمع. أيضا كان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه، نفوس متعلقة بشخص المسيح. ساعات حبيبي الواحد يعني أقعد أسرح كده، يعني تخيل لقاء، يعني مثلا تخيل المسيح كده بيلف في, 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 في بيت لحمة في حقول إسرائيل، يعني تحط نفسك كده أنا كنت عايش في الأيام دي، إيه لما حقرب من المسيح، يعني إيه كان، يعني مش عارف يا حبايبي، يعني صورة الخرفان وهي تحت رجلين الراعي وقاعدة تمسح رأسها كده، في الصورة دي بتستأثرني جدا كخراف ناطقة يعني. فالتعلق بشخص المسيح يعني أيمن له، عايزين نروح نقعد معاه. والعجب بقى أحبة فيما عموم الشعب كده، القيادات نفرة منه وبتهجمه وعايزين يموتوه. يعني بص اشتياقات الشعب وبص القادة. وسامحونا حبايبي اقول لكم بصراحة، يعني بكل محبة كده يعني سامحوني، يعني بشوف في الخدام انا اسف، يعني تبص تلاقي مثلا قبل الخدمة يعني يحضر ويسمع وشغوف، بعد ما بقى أستاذ ولا بقى التصولي احنا اللي بنقول الدرس دلوقتي خلاص. خسارة خسارة يا أحبة، لأنه المروة هو أيضا يروي، والنفس السخية تسمى. إن أنا ما اتملتش مش حدي. إذا كان ربنا يسوع حبيبي يعني قيل عنه كان يذهب في المجمع كعادته، قولي المجمع ده بيقعدوا يوعظوا فيه، المجمع ما فيش صلاة في الهيكل والعبادة في الهيكل، المجمع للوعظ، قل لي بقى لما ربنا يسوع كان يروح المجمع يسمع هتسمع مين يا ربي؟ بس انا يعني المسيح يقعد واحد من الكتبة بيوعظ، طب ايه دوت؟ اه بيعلمنا حبايبي، محتاجين ان احنا نسمع اخواتي. ما 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 يعني لغاية دلوقتي، يعني لغاية قريب كنت بسمع، يعني لغاية قريب دي مثلا بنتكلم ايه 15 او 20 سنة، بس دي الوقت بقول لكم بصراحة، يعني انا عندي كمية عظات مكتوبة حبايبي بكل القدام اللي انت تسمع الانبا موسى، تسمع الانبا بيمن، تسمع ابونا تدرس، ايه مكتوبة. دلوقتي الوقت بيبقى شوية، يعني ان انا اقعد اسمع يعني ساعة، ما اعرفش انتوا بتسمعوا ساعة ازاي، لكن القراية بقى يعني لازم الواحد ياخد حبايبي. ما هو يعني ما تحجب منين؟ يعني لما الانسان يتملي يدي. فثمرت ان المسيح كانت له خلوة، فكانت الجموع طبعا هو يعلمنا حبايبي كخدام، كانت الجموع مشتاقة انها تجتمع اليه وتسمع، وكان كل الشعب يبكرون اليه في الهيكل ليسمعوه. ده كده ختام الإصحاح 21، لكن أنا يعني أكثر من مرة كنت بحاول يعني أربط معاكم تسلسل فكر قديس لوقا. قديس لوقا لما كتب إنجيله حبايبي ما كانش فيه إصحاحات، هو رصص الكلام وراء بعضيه، بس هو مش عشوائي. لوقا ده دماغ الرجل ده، يعني الواحد ما كانش يعني مديله حقه الأول، صدقونا حبايبي، إلا بعد الواحد ما درس إنجيله طبعا اليوم كل الحق، بس قصدي يعني ما كانش الواحد يعني حاسس ب ب ب ب ب بعمق لوقا دوت وفكره العميق وترتيبه، يعني منظم قوي قوي لوقا دوت في افكاره. ايه الربط؟ الربط هنا بص، ختم الاصحاح ده بيقول لك ان الناس متعلقه بالمسيح وبتروح كل يوم عشان تسمعه. هتسمع في الاصحاح 22 اول ايتين، الرؤساء عايزين يقبضوا عليه لكن خايفين منين؟ من الناس. طب ايه يعني خايفين من الناس؟ ما هو فاهمها لنا اهو، تعلق الناس بيه، انجذاب الناس ناحيته، خايفين من الناس، مش 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 هيسبونا لو احنا قربنا من يسوع. ده الربط الاول ما بين الاصحاح 21 و 22. الربط الثاني، بص بقى يعني جمال لوقا في تقديم شخص المسيح. الساعه 19 قدم لنا المسيح الملك، ساعة ده بيكلم على دخول أورشليم إتماما لنبوة زكريا، افرحي وابتهي جدا يا ابن الصهيون هو ذا ملكك، بيقدم المسيح الملك. ده الإصحاح 19. الإصحاح 20 و 21 بيقدم المسيح النبي، ولما نسمع كلمة النبي ما نتخضش، لأنه من ضمن وظائف المسيح إنه نبي. عشان كده موسى قال سفر التثنية إن نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسطك من اخواتك لو تسمعون. فمن ضمن وظائف المسيح النبي، ما هو النبي؟ النبي يعمل حاجتين، النبي ينبئ باقوال الله، يقول لنا كلام ربنا، وينبئ باشياء مستقبليه. طيب تعالى الاصحاح 20، بينبئنا بكلام الله، لما راحوا يسالوه عن الجزيه، لما راحوا يسالوه عن القيامه، لما هو سالهم على شخصه المسيح ابن من هو، فبيعلمنا كلام ربنا من هذا المنظور، هو نبي. الإصحاح 20. الإصحاح 21 النبي يقول كلام مستقبلي، نبوة. في مثل الكرمين في الإصحاح 20 أنبأ بما سيقول إليه قادة اليهود، ملكوت الله ينزع منكم، ده بيكلم عن حاجة مستقبلية، ويعطى لأمة تعمل إثماره. الإصحاح 21 كله زي ما احنا شايفينه نبوة ايه؟ نبوة جبل الزيتون، نبوة عن خراب الهيكل والمجيء الثاني. يبقى الإصحاح 19 المسيح الملك، الإصحاح 20 و 21 المسيح النبي، الإصحاح 22 اللي احنا هنبتديه المسيح الكاهن. هنشوف في الإصحاح دوت بيصلي من أجل بطرس، بيؤسس الإفخارستية كرئيس كهنة، نظرته لبطرس وقت الإنكار رئيس كهنة بيقود نفس للتوب، فالمسيح الكاهن. هيبقى لنا إصحاحين، الإصحاح 23 المسيح الذبيح، هو الكاهن وهو الذبيحة. هيبقى الإصحاح 24 المسيح الإيه؟ القائم. المسيح الملك، المسيح النبي، المسيح الكاهن، المسيح الذبيح، المسيح القائم. طيب هندخل حتة كده صغنونة في الإصحاح 21 ونقف الإصحاح 22 متأسف. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. الفطير حاجة والفصح حاجة. في ثلاث أعياد عند إسرائيل أعياد رئيسية: عيد الفطير وعيد الخمسين وعيد المظال. دول موجودين في سفر اللاويين صح 23. ربنا قال في سفر التثنية ان كل انسان يهودي لازم يجي يحضر الثلاث اعياد ديت في اورشليم. الحتة ديت خلتني اعمل مقارنة كده، يعني قعدت اشوف يعني السمات الرئيسية في الديانة اليهودية. عبادة كلها تعتمد على الجسد، عبادة كلها لها مظاهر جسدية، اللي بيطول شعره ويحط الوصايا، يعني كلها لها مدلولات. طبعا الجسدية دي لازم يغسل ايده قبل ما يصلي وبتاع وحاجة زي كده. هنا مثلا أعياد لازم يروح يحضرها في الهيكل، ذبايح تعتمد على الذبايح الدموية، محلل ومحرم. طلعت أكثر من 12 حاجة عبدت اليهود. طيب جه الإيمان المسيحي، يعني خد المدلول اللي ورا كل الحاجات الروحية دي وسمى بقى بينا العبادة مش عبادة جسد. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ما فيش نجس وطاهر، اللي بيدخل الانسان لا ينجس الانسان، اللي بينجسه اللي يطلع من جوه من 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 القلب. ما فيش ذبيحه دمويه هتغفر خطيه، ده المسيح الذبيح. كل العناصر اللي بتبنى عليها الديانه اليهوديه لا، المسيح ادالها المدلول الروحي بتاعها. طيب هل يعقل بعد كده اروح جاي مكرر تاني كل الممارسات الجسديه؟ طب ايه بيعمل ايه ربنا ده؟ يعني يبقى اسمه عبث. الجماعة بتاع الفلسفة يسموه ده عبث لا معنى، ان كان فيه منظر معين غيرناه وبكده رجعنا لنفس المنظر الاولاني، عين بعين وسن بسن ومحلل ومحرم وحروب وتدخل وتغلبه وتعمل. طب ايه العبثية اللي احنا عايشينها دي؟ ربنا كأنه مش يعني ايه بقى بيجرب معنا. طب ايه دي ما نفعتش؟ طب نعمل معاكو دي؟ طب نرجع للاولانية. مين يقبل ان يكون ده يعني هو الهه؟ فقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. قلت لك في ثلاث اعياد بقى، سفر التثنيه الاصحاح 16 الايه 16 يقول لك ايه: ثلاث مرات في السنه يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان، بص العباده ايه مرتبطه بمكان، في المكان الذي يختاره، مش اي حته. ايه الثلاث اعياد دول؟ عيد الفطير، عيد الاسابيع، عيد المظال. طيب احنا اللي يخصنا النهارده عيد الفصح. الفصح دي كلمه عبري معناها عبور. اسرائيل بيتذكر لما كان موجود في مصر وذبح خروف ورش الدم، فالملاك المهلك عبر عنهم، فبقى عندهم عيد اسمه عيد العبور. والله ده احنا النهارده اكتوبر. طيب حلو، يعني الشيء بشيء يذكر. كان العيد ده بقى يحتفلوا بيه إسرائيل يوم 14 نيسان. العيد ده كان يحتفلوا بيه إيه؟ يوم 14 نيسان يحتفلوا بيه بين العشاءين. اليوم عند إسرائيل يبتدي من العشاء، يعني احنا دلوقتي بدينا يوم الثلاث، بس اليوم بيبتدي مساء وصباح يوم جديد، فاليوم بيبتدي من المساء من العشاء. طيب يوم 14 نيسان بدا من العشاء اللي هو اليوم اللي قبليه، دخلنا في النهار وصلنا للغروب، اليوم ده بيخلص يبتدي عشاء اليوم الثاني. فيبقى بين العشاءين ما بين نهايه يوم 14 وبدايه يوم 15 نيسان، اللي هي بتبقى امتى في الوقت دوت في التوقيت؟ من الساعه 3 للساعه 5. بننقل من عشاء يوم لعشاء يوم تاني. كنا نبتدي نذبح الخروف بين العشائين من 3 إلى 5. طبعا ذبح الخروف ياخد وقت عبال ما نجيب الخروف ونذبحه ونصلخ ونعمل، فبنكون عدينا الساعة 6، يعني دخلنا في اليوم اللي بعد كده اللي هو يوم 15 نيسان. يوم 14 نيسان ده عيد الفصح، يوم 15 نيسان أول أيام عيد الفطير. نقعد ناكل فطير يعني خبز غير مختمر لمدة 7 أيام، يخلص العيد ده يوم 21 نيسان. فلأنه في تداخل ما بين العيدين، الفصح 14 نيسان وإحنا بنذبح في العشاء، فدخلنا في 15، دخلنا في 15 بقى ده اسمه أول أيام عيد الفطير. فبقى العيد دوت ممكن يطلق على عيد الفصح وممكن يطلق على عيد الفطير. هنا بقى بيقول لك ايه، وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. احنا امتى دلوقتي؟ احنا يوم 4 البصخة، قرب عيد الفصح. يوم 4 دوت اللي هو يوم 12 نيسان، هنذبح الفصح 14 نيسان يوم الجمعة، فقرب. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. يوم 4 اللي هو 12 نيسان 4 البصخة، كانت فيه 3 أحداث رئيسية. المسيح قضى اليوم كله ببيت عنيا، ذكر يوم 4 حادثة سكب طيب، ويهوذا راح اليوم ده يتآمر مع الرؤساء عشان يسلم يسوع. لذلك احنا الكنيسة لما بتصوم 4 وجمعة، لانه 4 ده يوم التآمر والجمعة ده يوم الصليب. سكب الطيب دي يعني انا كنت عملت عنها وعظة كاملة، واحنا بناخد انجيل الكديس لوقا في لوقا 7 لما اتكلمنا عن المرأة الخطية اللي سكبت الطيب، ذكرت كام حتى سكب طيب وكم امرأة. مش هقدر اعيد الكلام كله، بس خلصنا ان هما حادثتين وامرأتان. لوقا 7 دي 6 خطية وكبت الطيب على رجلين المسيح في بيت سمعان الأبرص، ده كان اللي هو إنجيل امبارح على فكرة الحد الرابع في توت. طيب خلينا من دي دلوقتي، في حادثة تانية. الحادثة التانية دي مذكورة في يوحنا 12 وهي نفسها في متى 26 اللي هي حادثة ايه؟ حادثة مريم أخت لعازر. الحادثتين دول اللي هو في يوحنا 12 مريم أخت لعازر ومتى 26 دول حادثة واحدة. طب ليه متى قال لك قبل الفصح بيومين وراح ذكر سكب الطيب؟ ذكر سكب الطيب عشان يقول لك احنا يوم 4 ده يوم التآمر. ايه اللي خلى يهوذا يتآمر؟ انه كان يوم السبت اللي فات في سكب طيب ويهوذا ضغاظ. فلما متى بيقول قبل الفصح بيومين، عايز يقول ان هو ده السبب المباشر اللي خلى يهوذا يروح يبيع المسيح. ممكن اللي يحب بقى مزيد من التفاصيل في الحادثتين دول، العظه بتاعت لوقا 7 في تفسير انجيل القديس لوقا. طيب هنا بقى القديس لوقا قصد ما يذكرش حادثه الطيب ديت اللي ذكرها متى، اللي هي نفسها ذكرها يوحنا مريم أخت العازر. طب ليه لوقا ما ذكرهاش؟ لوقا ما ذكرهاش لأنه لما تسكب الطيب ده كان إيه سببه؟ إن المسيح أقام لعازر، ولما المسيح أقام لعازر كانوا اليهود عايزين يموتوا لعازر، فتعمد لوقا إنه ما يذكرش القصة عشان ما يهيكش اليهود ضد لعازر. تقولي طب يوحنا لما ذكرها ده في كام سنة؟ 90 ميلادية كان العازر راح لحاله، راح قبرص وبقى اسقف هناك، مش عارف تاريخ استشهاده بس خلاص. لكن هنا بقى يوحنا لوقا أشار أشار. إن يهوذا راح يتأمر، بس إيه الدافع؟ الدافع كان موضوع سكب الإيه؟ سكب الطيب. يعني أرجو أن أكون يعني وضحت الترابط ما بين الأناجيل. طيب بص بقى الإشارة الخفية بقى، قلت لك هو ما ذكرش سكب الطيب، لكن ذكر خيانة يهوذا اللي هي سبب حركة يهوذا الطيب اللي اتسكب. بس بص بقى لو هنا ذكرها بطريقة خفية ازاي، الآية 2: وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. وحيروح يهوذا يتأمر، يعني كده أنا وضحت الفكر. ناخد الآية بقى: كان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه، يعني هم واخدين القرار ان احنا هنقتله، بس السؤال كيف؟ احنا مش لسه هنحقق، احنا مش لسه هنشوف يستحق الموت ولا لا لا لا، احنا واخدينه هنقتله، بس السؤال ازاي؟ طب ايه اللي مخليكم مرتبكين؟ يقولك لانهم خافوا الشعب. ادينا لسه شايفين ختام الاصحاح 21، لان الشعب كله متعلق ايه بيه. الموضوع ده عمل ايه بقى لقيادات اليهود؟ حرك قلبهم الحسد. عشان كده قال يوحنا في انجيله، بص الترابط حبيبي الغير مباشر بين الاناجيل الاربعه، يقولك لان بيلاطس علم انهم اسلموه حسدا، حسدوه، وخصوصا بعد ما اقام لعازر الناس اتعلقت بيه، ناس بقت تروح تآمن بالمسيح بسبب لعازر، وهم حسوا انه هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه، فتحرك الحسد في قلبهم، فقدهم انه لا عايزين نتخلص من يسوع، بس نتخلص منه ازاي والناس متعلقة بيه؟ هذه المشكلة اللي عندنا، عايزين نقتله بس من غير ناس ما تيجي علينا لان الناس مرتبطة بيه. قبل ما اخد الآية التانية اللي حقف عندها، عايز اخد هنا درسين روحيين حلوين خالص. وقرب عيد الفطير، قلنا ايه هو عيد الفطير؟ ان احنا ننزع من البيت الخمير. طب اليهود نزعوا الخمير؟ نزعوا الخمير ده كده، ده كانوا يجيبوا شمعة، يقول تقليد اليهود كده، والأب يلف في أركان البيت الأركان ويعلن إن البيت خالي من الخمير، فكل الأسرة هللويا هنذبح الخروف. بص التدقيق. طيب عيد الفطير ده احنا بنعمل في ايه؟ يطلبون أن يقتلوا. يهمني إن البيت ما يكونش فيه خمير، لكن مش هممني ان انا بقتل انسان بريء. طب ما هو ده مدلول عيد الفطير، هو ربنا خديه لما انت كلت خبز غير مختمر، فرقت ايه مع ربنا؟ فرقتش حاجه. لكن ربنا بيديك مدلول روحي في شكل حسي، انا عايز حياتك تخلو من خمير الشر عشان تستحق انك تتناول من خروف الفصح. انا الحمد لله ما انا صايم، ناخدها لينا بقى. الحمد لله انا جيت قبل الانجيل، الحمد لله انا صمت 9 ساعات. حلو، بس مش الهدف حبايبي خالص، مش ما بقولش ما نعملهاش، بس نفهم المدلول لألا نصير مثل اليهود يا احبه مهتمين بحرف دون الجوهر. ايه خدير ربنا ان البيت ما فيهوش فطير ما فيهوش خمير واحنا بنتامر ان احنا نقتل انسان؟ هل هلو ماشي بتصوموا وبتاكلوا لحمه بعضيكم، بتنهشوا لحمه بعض، يبقى صوم ايه ده؟ ما باكلش لحمه، بس طول النهار قاعد ادين في اخويا، قاعد اسوق سمعه اخويا. يبقى خلينا حبايبي في الممارسه، خلينا ندخل للجوهر، ما نكتفيش بالممارسه الخارجيه دي علشان تقودني للداخل. لما بدرب عليها الاولاد الصغيرين عشان ابتدي اعلمهم ايه الغرض منها، مش مجرد يعني الواد مرعوب انه يعني انا كلت 12 و5. طب مش مرعوب ان انت ما صليتش، مش مرعوب ان انت ما سمعتش كلام بابا، مش مرعوب ان انت بتغش في مثلا، يعني انا بدي مثال. لا لا لا، هو كل اللي شغله قبل ما يتناول، ما بقولش ان ده مش مهم يا حبايبي، لكن احنا اكتفينا بان احنا شويه ممر، احنا هنبقى زي اليهود كده وزي اللي كنا بنتكلم عنه من شوية. لا طيب الدرس الروحي الثاني في نفس السياق دوت: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. الفصح احنا هنعمل ايه؟ هنذبح خروف. في الحقيقة بقى بدون ما يدركوا رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه. ليه؟ لان هو ده ايه؟ فصحنا المسيح اللي ذبح من اجلنا. بس ما اوسع الفارق ما بين فصح اليهود والفصح المسيحي. فصح اليهود كان لشعب واحد اسرائيل. طب الفصح المسيحي؟ ولذلك اليهودية حبايبي علشان برضو من ضمن ال 12 نقطة اللي انا اتفكر فيه، اللي يتمتع بالايمان اليهودي لازم يدخل جوه اليهودية. هو كده تبقى مننا، مننا بختان، بحفظ سبت، تدخل جوه المنظومة بتاعتنا. المسيحية كل لسان وكل أمة وكل قبيلة بكل ما عندها من ثقافة من فكر من معرفة، كل ده يقبل الإيمان بالمسيح. مش بنقولهم اتنسخوا من بعض، خليكوا صورة من بعضيكم. ما بنقولهمش رددوا كلمات بلا معنى وانتوا لا تفقهوا اللغة كيما تصيروا في الديانة اليهودية. لا، انت تعي الإيمان. عيد الفصح هنذبح فيه الخروف. قلت لك خروف اليهود ده لشعب واحد، طب الفصح للعالم كله. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، خروف الفصح بيتكرر كل سنة. كل سنة نجيب خروف نذبحه تكفير عن خطايانا، لا الخطايا بتخلص ولا الخرفان بتخلص، لأنه تكرار الذبيحة بسبب ضعفها وعدم نفعها. إذن الناموس لا ينفع شيء، بل يصير إدخال الأفضل. الأفضل المسيح اللي قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبدي. ما أنا ليه بكرر الذبيحة؟ لأن الموضوع ما تحلش. أنا عيان في البيت وباخد دواء، كل ما تيجي تزورني تلاقي علبة الدواء جنبي، معناه ان انا لسه ايه؟ لسه عيان. طب لو زحت الدواء مبروك يا عم انت خفيت. فطول ما احنا قاعدين نقدم في خرفان لان المشكلة ما تحلتش، دم تيوس وعجول لا يقدر ان يغفر خطايا. لكن المسيح قدم نفسه مرة واحدة، محتاجين نصلب المسيح تاني؟ لا، وجد فداء ابدي. الخلاص بتاع فصح اليهود خلاص أرضي، كنا في مصر وبنتزل ومش عارف ايه وتحررنا. لكن الخلاص بتاع المسيح خلاص ايه؟ خلاص أبدي. طيب أنا هقف هنا. كان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. عايزين يموتوا بس مش عارفين. فرح جاي لهم مين؟ جاي لهم يهوذا. عشان كده قلت لك ما ذكرش سكب الطيب لكن بيذكر خيانة يهوذا. طب ايه اللي ورا خيانة يهوذا؟ انه شاف الطيب بيترمي فتغاص. ده شافه امتى بيترمي؟ يوم السبت في بيت بسبب اقامة العازر وفي حضور مريم ومارثا. فبدأ يهوذا يضمر الشر فراح يتآمر معاهم النهاردة لايه؟ الاربع. ايه بقى التآمر بتاع يهوذا وشمعنا يهوذا وكيف دخل الشيطان الى يهوذا؟ بنعمة ربنا نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. بنعمة ربنا يوم السبت انا هيبقى علي العشية، يعني اللي يحب يحضر هكمل بنعمة المسيح الحديث عشان يعني يبقى فرصة، ولو لينا عمر يعني حتى اللي ما بيحضرش عشية السبت الاثنين اللي بعديها نكمل. وتملي بقول انه حتى اللي سقط واحدة يعني في طبع بعض النقاط سقطت منه، لكن في العموم يعني بأشعر وببقى حريص على الحتة ديت انه اي عظة حتى اللي بيحضرها هي لوحديها بنعمة ربنا بيطلع بدرس روحي بنعمة المسيح أثق في هذا وبفكرة يعني شبه مكتملة للموضوع.